بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في أركان الإسلام، وذلك بعد الانتهاء بفضل الله ورحمته من شرح أركان الإيمان التي هي أصول الاعتقاد عند أهل الإسلام، وبعد الانتهاء من سلسلة المتحابين في الله، حيث تكلمنا عن أصول المعاملات التي ينبغي أن تكون بين أهل الإيمان. واليوم إن شاء الله تعالى نذكر أركان الإسلام، وذلك أن جبريل عليه السلام لما جاء ليعلم الأمة أمور دينها كان سؤاله الأول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق، أخبرني عن الإسلام. فكان السؤال الأول عن أركان الإيمان، وهي ستة أركان، والسؤال الثاني عن أركان الإسلام وهي خمس: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وهذه أما الركن الأول فيها فقد تكلمنا عنه بالتفصيل، ونحن نتكلم عن أركان الإيمان: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تكلمنا عنه في الإيمان بالله والإيمان بالرسل. وتقيم الصلاة، ودأب الفقهاء أن يصدروا أبواب الفقه لباب الطهارة، وذلك أنه لا تصح الصلاة إلا بها ومادتها الماء، فصاروا يبدأون كتبهم بأبواب المياه أو بباب المياه. الطهارة في الإسلام لها شأن عظيم، ديننا هو دين الطهارة، ربنا عز وجل هو القدوس، هو القدوس. فالإسلام دين يقدس الطهر والعفاف، ويحب النظافة ويرغب فيها. يقول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الإسلام دين يحب الجمال في كل شيء، ويحب أن يكون معتنقه في أحسن هيئة وعلى أحسن حال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ومن هنا نجد القرآن الكريم يدعو المصلي إلى أخذ زينته عند كل صلاة، لا يدخل على رب العزة ولا يقف بين يديه إلا أن يتطهر. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. بل ووصل الأمر وبلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. وفي رواية في مسند الإمام أحمد: الطهارة شطر الإيمان. والطهور والطهارة يشمل أولا طهارة القلب، طهارة القلب من الشرك، طهارة القلب من الرياء والحسد والعجب والحقد. فالطهارة الأولى والعظمى والمقصودة هي طهارة القلب من رجس ونجس المعصية، وهذا إنما يكون بالتوحيد، إنما يكون بالاستغفار، بالتوبة، جلاء القلوب وطهارتها. فالطهارة الأولى العظمى طهارة القلب. أما الطهارة الثانية هي طهارة الجوارح، طهارة الجوارح، طهارة الجوارح من المعاصي ومن الآثام. فطهارة العين ألا تنظر إلى حرام، وطهارة الأذن ألا تسمع حراما، وطهارة اللسان ألا يتكلم بحرام، وطهارة اليد ألا تمس محرما ولا تأخذ محرما، وطهارة القدم والرجل ألا تسعى في حرام. هذه طهارة، وكما سيظهر في آخر درسنا إن شاء الله تعالى أن هذه الطهارة للقلب والجوارح لا يصلح العبد لدخول الجنة إلا بها. ولهذا المشركون نظرا لأن قلوبهم نجسة بالشرك وكذا جوارحهم، فإنهم لا يصلحون لدخول الجنة، فلا يدخل الجنة إلا المؤمنون، إلا نفس مؤمنة كما جاء في الحديث. وقال سبحانه: إنما المشركون نجس نجس، والجنة دار الأطهار، فلا يصلحون لدخول الجنة. وهذا المعنى ينبغي أن يستحضر مع الطهارة المادية، طهارة الظاهر اللي هي موضوعنا اليوم. لازم تتذكر طهارة القلب وطهارة الجوارح. وكما أنك تحافظ طبعا النوع الثالث طهارة الظاهر من الأحداث والأنجاز ومن الأحداث والأقبال. طهارة الظاهر الثوب والبدن والمكان. فكما أنك تتحرى ألا يصيب بدنك نجاسة، وألا يصيب ثوبك نجاسة، وألا يصيب محل إقامتك ومكانك الجالس فيه نجاسة، فتجد الواحد منا لو وقع غبار وليس نجاسة أقل شيء على الثوب ينظف فيه ويحرص على نظافته. وكلما كان الثوب نظيفا وناصعا وأشد بياضا كلما كان حرص العبد أكثر على نظافته. وإذا وقع شيء على الثوب أو البدن أو المكان العبد يقول أنه تنجس. نفس الشعور ينبغي أن يحصل عندما تقع في معصية، نفس الكلام. فالقلوب إذا عصى العبد نكت فيها نكتة سوداء، نجاسة، نجاسة، فنجس القلب. وكذا الجوارح، وكذا الجوارح. فأنت ترى بعينك نجاسة الثوب أو نجاسة البدن، وتدرك بباطنك نجاسة القلب والجوارح. ينبغي أن لا يغفل عن هذا، فاحرص أن تكون نظيفا طاهرا ظاهرا وباطنا. وكلما ألممت بذنب أو أصبت معصية تذكر أنك قد تلطخت، قد تنجست، قد تلوثت. والله يحب الجمال، والله يحب المطهرين، ظاهرا وباطنا، بل محل نظره سبحانه وتعالى هو قلب العبد، هو قلب العبد. فينبغي أن ينقى هذا المحل لله المعبود سبحانه. كلامنا اليوم عن الطهارة الظاهرة، لأننا نتكلم عن أركان الإسلام، إنما طهارة الباطن لما تكلمنا عن أركان الإيمان. والظاهر والباطن في دين الله عز وجل لا ينفصلان، فطهارة الباطن تؤدي إلى طهارة الظاهر، وكذا طهارة الظاهر تعين على طهارة الباطن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، يعني نصفه، يضاعف أجره نصف أجر الإيمان، هكذا فسره العلماء. هذه الطهارة إخواني الظاهرة عبادة، جعلها الله سبحانه وتعالى شرطا في صحة كثير من العبادات، يعني عمود الدين الصلاة لا يصلح من غير هذه الطهارة الظاهرة، فلا يقبل الله صلاة بغير طهور. الطواف بالبيت في الحج والعمرة الطهارة شرط فيه كالصلاة، فالطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام. فالطهارة شرط في صحة هاتين العبادتين العظيمتين من صلاة وطواف في الحج والعمرة، بل يوقع تفريط العبد في الطهارة، في طهارة الظاهر، يوقعه في كبائر وتكون سببا في عذاب القبر وعذاب النار. الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. وفي رواية: كان أحدهما لا يستبرئ، كان أحدهما لا يستبرئ من بوله. فلا يجعل سترة تقيه من بوله عند قضاء حاجته، لا يحترز من البول فتصيبه النجاسة في بدنه وثوبه فيعذب في قبره. فانظر رحمك الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير، يعني ما كان هذا في نظرهما كبيرا، كان في نظرهما أمر هين، ولكنه كبير عند الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: بلى، يعني بلى إنه كبير أي عند الله. أو معنى الحديث: ما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في أمر كان يصعب عليهما ويكبر عليهما أن يحترز منه، لو أراد أن يفعل ذلك، أن يتنزه من البول وأن يترك النميمة، كان الأمر هين مش صعب. تهاون في هذه الطهارة من هذه النجاسات فكانت سببا أو تكون سببا في التعذيب في القبور. فعامة عذاب القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر من البول فاستنزه من البول. بل وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فتقصيره في غسل بعض أعضاء الوضوء يكون سببا في التعذيب بالنار. فالطهارة يا إخواني لها شأن عظيم، طهارة القلب وطهارة الجوارح وطهارة الظاهر أيضا. فطهارة الظاهر شرط في الصلاة وشرط في الطواف، طهارة الظاهر التفريط فيها يكون سبب في عذاب القبر، يكون سبب لدخول النار. فالطهارة ظاهرا وباطنا لها شأن في الدين.
وكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى أو في هذا اليوم والأيام القادمة والدروس القادمة إن شاء الله نقسمه إلى أربعة أقسام في باب الطهارة: ما يتطهر به، ما يتطهر منه، ما يتطهر له، وكيف يتطهر. القسم الأول: ما يتطهر به. مادة الطهارة الماء والتراب، أو الماء أو التراب. ما يتطهر منه أي من النجاسات التي يتجنبها ويزيلها إن وجدت، ما هو الذي نتطهر منه؟ النجاسات. وما يتطهر له كالصلاة والطواف بالكعبة، سواء على وجه إجابة وعلى وجه استحباب. ثم بعد ذلك نتكلم عن كيفية التطهير. اليوم نتناول القسمين الأولين وهما ما يتطهر به وما يتطهر منه، ويشمل ما نتطهر منه باب النجاسات وكيفية إزالتها وتطهيرها، ويشمل أيضا سنن الفطرة، وهذا يسمى أيضا بالإزالات: شعر الإبط، شعر العانة، الأظافر، الوسخ في البراجل، نحو ذلك. أما ما يتطهر به فالله سبحانه وتعالى خلق الماء وجعله مادة الطهارة، المادة التي نتطهر بها، وسماه في كتابه طهورا وسماه مباركا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا ونزلنا من السماء ماء مباركا. وأرجو وأقول وربنا سبحانه وتعالى من أسمائه القدوس، وعند شرح هذا الاسم قلنا أن القدوس معناها الطاهر المطهر المبارك والمبارك، له الطهارة والبركة صفة وملكا. صفة له الطهارة والبركة سبحانه وتعالى، فربنا قدوس طاهر مبارك، وله هذين الوصفين أيضا ملكا، فهو المطهر المبارك. وخلق ماء طهورا مباركا، وخلق ماء طهورا مباركا، حي على الطهور المبارك. الماء هو الماء، فالماء من أجل وأعظم نعم الله عز وجل على الخلق، وجعلنا من الماء كل شيء حي، من النعم التي يغفر العبد عن شكر الله عز وجل عليها. الماء بوصف القرآن طهور، وبالتالي الأصل في مياهنا الطهارة، ولا تتحول هذه المياه عن الطهارة عن هذا الأصل إلا بدليل، إلا بيقين. تاني، ويريد ننتبه في الدرس ده يا أخوانا، الدرس ده من أوله لآخره كده فرض عين على كل أحد، رجل أو امرأة. يبقى الأصل في المياه الطهارة، التحول عن هذا الأصل عشان نحكم عليه بالنجاسة لا يكون إلا بدليل، ولا يكون إلا بيقين، فلا نحكم بنجاسته إلا إذا قلنا بدليل كذا وكذا وكذا، ولا نحكم بنجاسته إلا بيقين. فلو شك في طهارته لا يحوله عن طهوريته. فالأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، كما قال الشيخ سعد رحمه الله. فكل ما نزل من السماء أو خرج من الأرض، كل ما على أصل خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها طهور طهور. وبالتالي لو أخرجنا ماء من بئر على أصل خلقته كبارح الوان عندنا، قد تشم رائحة الكبريت في المياه، الماء على أصل خلقته، ما وضعنا نحن الكبريت فيه، خروجه خرج بهذه الصورة. لو أتينا بمياه وقعت فيها طحالب في المياه، في الماء، ماء النهر أو ماء أي مجرى من مجاري المياه في الترع وغيرها، ورق شرج شجر أو تراب أو رمل، أو تغير الماء في هذه الأماكن لركوده وعدم جريانه، هل تدخل أحد من المخلوقين في ذلك ولا هو على أصل خلقته؟ يبقى وقع، ما مسه أحد، وقع في ورق شجر، طحالب، الريم الأخضر على الجناب دوت، أي صورة، الماء طار. واضح إخوانا؟ لا يتحول عن ذلك إلا بدليل. الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ويقول في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتاته، وقال صلى الله عليه وسلم في ماء البئر إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى ده بنسميه أو بيسميه الفقهاء الماء المطلق اللي هو احنا على أصل خلقته، فالأصل فيه الطهر. أما إذا خالطه شيء لا يشق صون الماء عنه، لا يصعب أن نصون الماء عنه، ما زجه شيء أو وضع فيه مخلوق شيء، فنحن بننظر هل ما وضع فيه طاهر أم نجس. فالماء إذا خالطه شيء طاهر يبقى على طهوريته، يبقى على طهوريته إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنسوة التي قمنا بتغسيل ابنته لما ماتت رضي الله عنها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. أمر النبي صلى الله عليه وسلم النسوة بوضع الكافور، والكافور طاهر طاهر ولم يغير أوصاف الماء، فبقي الماء على طهوريته، طاهر في نفسه وطاهر لغيره. ومعلوم أن الميت لا يغسل إلا بما يصلح التطهير به للحي، فالماء طهور وإن أضيف إليه طاهر، ما لم يخرجه عن أوصافه الثلاثة أو عن أحدها اللون أو الريح أو الطعم بقي على طهوريته. ودليل أن اللون والريح والطعم يخرجانه عن الطهورية إجماع العلماء، إجماع العلماء. أما حديث إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه فحديث ضعيف باتفاق، وهذا من المواطن التي اتفق العلماء على ضعف الحديث الوارد فيها، واتفقوا وأجمعوا على أن معنى هذا الحديث صحيح. فالماء طاهر مطهر، الماء طهور، فإن خالطه طاهر لم يغير طعمه أو ريحه أو لونه بقي على طهوريته. فإن وقع فيه نجاسة، إن وقع فيه نجاسة فلا يتحول عن وصف الطهورية إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه. باتفاق العلماء وإجماعهم فيما زاد عن القلتين، وعلى اختلاف بينهم فيما نقص عن القلتين. والصواب من هذا الاختلاف ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، أنه لا يحكم بنجاسته إلا بتغير أحد الأوصاف، اللون أو الطعم أو الريح. واستدل العلماء على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض، الحيض يعني الخرق التي تستعملها المرأة في الحيض، يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. وبالإجماع إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، إلا إذا النجاسة غيرت لون الماء أو طعم الماء أو رائحة الماء. لكن إذا انغمرت النجاسة في الماء بحيث لا يتغير للماء لون أو ريح أو طعم، فسألوه عن بئر بضاعة وكان بهذا الوصف، توضع فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب. ويقول الإمام النووي رحمه الله: إنما كان هذا تأتي به السيول، مش كانوا يتعمدوا ذلك، كان يلقوا الحيض والنتن على أماكن مثلا كالجبال، يأتي المطر ينزل بهذه فيأتي الماء ويأخذ هذا النتن ويوضع فين؟ في البئر. هكذا قال النووي رحمه الله. أيا كان المقصود والدليل والشاهد، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن هذا البئر الذي يلقى فيه الحيض والنتن ولحوم الكلاب، قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. فكل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا بدون تقييد يصح التطهر به، كل ما أطلق عليه ماء بدون تقييد، ما قلنا ماء كذا، ما قلناش ماء لحم، ماء باذلاء، ماء قيدناه بشيء، يبقى ماش مطلق. كل ما أطلق عليه الماء بدون تقييد هذا يسمى ماء يتطهر به. قال تعالى: فان تجدوا ماء فتيمموا. فأطلق سبحانه وتعالى لفظ الماء، فالماء طهور ما لم يتغير أحد أوصافه، اللون أو الريح أو الطعم، يمكن استعماله في العبادات كالغسل والوضوء، ويمكن استعماله في العادات كالشرب والطهي ونحو ذلك. فمادة الطهارة الأولى هي الماء، هي الماء. فإن فقد ذلك الماء فالصعيد الطاهر إذا لم يجد الماء، أو تعذر على الإنسان أن يستعمل الماء، أن يستعمل الماء. فجعل الله سبحانه وتعالى الأرض مسجدا وطهورا، يقوم مقام الماء في رفع الحدثين الأكبر والأصغر، كما تأتي تعريف الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل والحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء. فالبديل في الأمرين ما يقوم مقام الماء في الحدثين هو التراب، أو على وجه أدق هو صعيد الأرض. فلم تجدوا ماء فتيمموا، التيمم يعني القصد، اقصد صعيد الأرض أي وجه الأرض، أيا كان لون هذه التربة وأيا كان طبيعة هذه التربة. وهذا الماء الذي تغير لونه أو ريحه أو طعمه، متى زال عنه هذا التغير في اللون أو الريح أو الطعم بأي صورة من صور الإزالة، زال بإضافة ماء آخر، بأخذ بعض الماء، بمعالجة، بوضع مادة أزالت الريح أو اللون أو الطعم، بأي صورة زال اللون أو الريح أو الطعم وعاد الماء إلى صورته فقد عاد إلى طهوريته. وهذا من كمال يسر هذا الدين وفضل الله العلي الكريم سبحانه وتعالى. هذا هو ما نتطهر به الماء، فإن لم يوجد فهو صعيد الأرض. ثانيا، ما نتطهر منه أو ما يسميه الفقهاء النجاسات وكيفية تطهيرها. قبل أن نذكر النجاسات نذكر أصلا كما ذكرنا أصلا في باب المياه، الأصل في كل شيء الطهارة، ولا يثار إلى نجاسة شيء إلا بدليل. نفس الكلام اللي قلناه في الماء، الأصل في كل شيء أنه طاهر. هتقول لا ده نجس، نقول لك الدليل. والأصل في تطهير النجاسات الماء، ولا يقوم شيء مقام الماء إلا بدليل. ثاني فهمت ولا ايه؟ شوفين عدوية الفقه. يبقى الأصل في كل شيء الطهارة، وما نحكمش بنجاسة أي شيء إلا بدليل، وتطهير أي نجاسة ورد بالدليل إنها نجاسة لا تطهر إلا بالماء. هنتحول من الماء إلى غير الماء يبقى لازم ايه؟ دليل. فلما نذكر الآن إن الشيء ده نجاسة مطلوب مننا حاجتين، نجيب دليل على إنه نجاسة، ونجيب دليل على إنه ليه طريقة تطهير غير الماء إن كان ليه طريقة تطهير غير الماء. واضح؟ أول النجاسات بول الآدمي. أول النجاسات بول الآدمي، وفي حديث أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعد القول فقال صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه. قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. وروي الحديث عن أبي هريرة قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقام له النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فالحديث بيّن أمرين، الأمر الأول نجاسة البول، الطريقة الثانية طريقة التطهير. فتطهير الأرض أو الحيطان أو الأحواض بإراقة الماء وصبه على المكان الذي طالته النجاسة، ويكفي في تطهيرها صب الماء عليها مرة واحدة إذا ذهبت عين النجاسة. إذا ذهبت عين النجاسة، إذا من مرة واحدة زالت عين النجاسة انتهى، لا يجب أكثر من ذلك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بيانا لكيفية التطهير واستعجالا لطهارة المسجد. استعجالا لطهارة المسجد، هيق على بوله فجل الماء. ولو تركت الأرض التي بال عليها الأعرابي حتى جفت وذهب أثر النجاسة طهرت، لحديث عمر أو لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا. الحديث في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد، وذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا، ووصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق في أول فتح الباب. الشاهد أو المقصود إن الأرض بنتكلم عن الأرض، ما حد يقول لي الارض يعني المكت المفروش، لا نتكلم على الارض تراب. بال عليها الاعرابي كانت تبول الكلاب وتغدو وتدبر أو تذهب وتجيء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يرشون على مكان بولها على الأرض شيء. فلو جفت الأرض التي خلقها الله عز وجل، إذا جفت خلاص ما يحتاج العبد أن يرش عليها شيئا من الماء الأرض. إذا الجفاف تطهير الله. الأمر الثاني في الحديث الآخر اللي بين أيدينا اللي ذكرناه في الأول، يكون بإراقة الماء عليها، بإراقة الماء عليها. فجمع العلماء بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك استعجالا لتطهير ذلك من النجاسة، خاصة أنها في أرض الإيه؟ في أرض المسجد. وهناك طريقة أخرى لتطهير بول الآدمي إذا كان صبيا رضيعا يرش عليه الماء لا يغسل، كما جاء في حديث أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الغلام الذي لم يطعم الرضيع، إذا كانت الرضاعة هي الغذاء الأساسي له يبقى بوله يرش. فقد يطعم الطفل في الشهر الرابع أو الخامس أو السادس شيئا من طعام الآدميين، ممكن يديله راحة البسكوت، يديله صفار بيض، يديله مش عارف إيه طعم، ولكن ليس هذا هو غذاؤه، ليس هذا هو غذاؤه الرئيسي. فإذا صار هو الغذاء الرئيسي، هو الغذاء الرئيسي له، يغسل من بول. إذن بول الآدمي نجس، وطريقة تطهيره بالماء. استثني من ذلك أمران: الأول إذا كان في الأرض فإذا جفت، الثاني إذا كان بول صبي رضيعا، بول صبي رضيع فإنه يرش. أما الجارية البنت فلا، وهذا أمر له تفصيله عند الأطباء، ولكن لا داعي لذكره، فالحكمة عندنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا النجاسة الأولى وكيفية تطهيرها اللي ذكرناها هي البول، بول الآدمي. ثانيا غائط الآدمي، غائط الآدمي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وهذا يبين نجاسة هذا الغائط، ويبين إن العبد اللي أصاب نجاسة من ذلك في نعله ومشى على التراب فالتراب يطهره، يطهره. وتطهير أسفل النعل عموما لو لم يتطهر بالسير يكفي في ذلك مسحه بالأرض. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيها. فظهر بذلك أن غائط الآدمي نجس ونجس، وطريقة تطهيره إذا أصاب النعل يكون بالمسح. طيب لو أصاب الغائط الثوب كيف يتطهر؟ بالماء. الأصل في تطهير أي نجاسة الماء، إلا الصورة المقيدة بالشرع هي اللي تخرج من الاستثناء. بالذات الأصلين اللي قلناهم في الأول، ما نحكمش بنجاسة شيء إلا بدليل. تطهير أي شيء بالماء ما لم يأتي دليل يبين طريقة التطهير. النبي صلى الله عليه وسلم خص بفضل الله ورحمته هذه الصورة بهذه الطريقة من التطهير، صورة إصابة النعل بالخبث بالأذى بالغائط يكفي في أن يمسح بالأرض. ولو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لصار لزاما على كل من أصاب نعله غائط أن يغفله. إما استثنينا الكلام ده منين؟ ليه ما دخلوش تبع القاضي العام؟ لأن في نص في دليل. ثالثا بول وروث وثور ما لا يؤكل لحمه غير الهرة وما ألحق بها. دي جملة مذكوكة. يعني مذكوكة يعني ده كذا حكم مختصرة جدا. فضلات ما لا يؤكل لحمه إلا الهرة وما ألحق بالهرة. فمثلا الحمار الأهلي لا يؤكل لحم، لا يؤكل لحم، فبوله وغائطه نجسان. أول سؤال تسألوا لي هو دليل النجاسة، دليل النجاسة. لم نحكمش بنجاسة شيء إلا الدليل. الدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدرج فقال ائتني بثلاثة أحجار، فوجدت له حجرين وروثة حمار. روثة أو الروثة معروفة، وروثة حمار. فأمسك الحجرين وطرح الراس وقال هي رجس، يعني نجس. غير لا تطهر بها ما ينفعش لأنها رجس. فعلم من هذا إن فضلات الحمار نجس، فضلات الحمار نجس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم طريقة تطهير ذيل ثوب المرأة، ثوب المرأة الطويل اللي بيجر على الأرض، في حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت إني امرأة أطيل أو أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. فثوب المرأة فيه طول حتى يمس الأرض خلاف ما عليه، وللأسف الشديد نساء المؤمنين. قال أن تجد الآن امرأة يجر ثوبها الأرض، كل النساء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى تظهر نعالهن، بل ويكون أكثر من ذلك وقد تظهر القدم. المرأة لا يظهر من قدمها شيء، ترخيه شبرا، وقبلها قال ترخيه ذراعا، فيرخر ثوب المرأة أو ذيل ثوب المرأة إنما هو صفة المسلمات. ولهذا يسأل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طيب أنا بمشي بهذا الثوب اللي بيجور في المكان النبي، والشرع لما بيأتي التكليف الشرعي بيكون تكليف ميسور، فيجعل طريقة لتطهير الثوب يطهره ما بعده. إذا صار الثوب في ذلك كالنعم. فلما صار إصابة النجس للنعل حاصل رجال ونساء كذلك للنساء، لأن الأصل في ثيابهن المشروع في ثيابهن أن تمس الأرض، فجعل الله عز وجل هن مخرجا يطهره ما بعده. واستثنينا في ذكر نجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحمه كالحمار، قلنا إلا الهرة. دليل ذلك، دليل استثناء الهرة، حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فاندفع الهرة عن قطر. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فبين عدم نجاستها وذكر العلة. العلة إنها دائمة التجوال ودائمة الوجود في البيوت وفي الأماكن، أماكن وجود الناس. فلو حكمنا بنجاستها مع طفواتها على الثوب والبدن والمكان، هذا ما يحصل من القطر. تأتي وقف على رجلك، وقف على ثوبك، لو حكمنا بذلك لشق ذلك مشقة عظيمة. والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فجعل الهرة لأنه هو الذي خلقها ويعلم أنها من الطوافين والطوافات، قال إنها ليست بنجس. النجاسة الرابعة المذي. المذي، والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة بغير تدفق ولا يعقبه فتور، ويكون للرجل والمرأة. ماء أبيض شفاف رقيق لزج يخرج هذا الماء عند الشهوة، عندما يشتهي الإنسان أو يفكر في الشهوة أو ينظر أو يمس ما يشتهى، رجلا كان أو امرأة. ولكن هذا السائل اللزج لا يتدفق تدفق المني الذي يكون منه الولد، يخرج بغير تدفق، ولا يعقبه الفتور الذي يحصل بخروج المني. هكذا عرفه الفقهاء، بغير تدفق ولا يعقبه فتور. إذن هذا المد الذي خرج من غير تدفق ولا يعقبه فتور عند التفكير في الشهوة أو النظر أو المس أو نحو ذلك، هذا المذي نجس. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي. علي بن أبي طالب كان متزوج مين؟ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان يقول انا رجل مجزاء يعني تحصل الشهوة فبيحصل المذي، يشتهي من؟ ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يستحي ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. من كمال اخلاق الصحابة يستجد الشاب يغازل زوجته او يقول لها الكلام الذي يكون بينه وبينها في وجود ابيها او في وجود امها، هذا من قلة الحياة. استحي أن يسأله عن حكم شرعي، والحكم الشرعي مش هتذكر فيه فاطمة رضي الله عنها، إنما يقول أنا رجل مجزاء وانتهى المسألة. لكن معروف إن هذا النبي كان من التفكير في فاطمة أو النظر إلى فاطمة أو مس فاطمة رضي الله عنها، فاستحي لمكانتي أو لمكان فاطمة. قال: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. في واحد مجزاء يا رسول الله، يعمل ايه؟ خلصت مسألة. في واحد كلمني يسأل سؤال كذا وكذا. ولهذا كان من الدروس التربوية التي تعلمناها من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ان امرأة ارسلت سؤال تقول جامعني زوجي قبل ما يكمل السؤال، اعترض على هذه الصيغة من السؤال. جامع رجل امرأة، فرق كبير جدا يا اخوانا في صيغة السؤال، بيظهر فيها حياء السائل وفقه السائل وأدب السائل. تأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. لو كان طاهر يغسل ليه؟ كان له بطانة، فدل أمره بغسله أو بغسله على نجاسته، ودله على طريقة تطهيره أن تطهير المذي يكون بالغسل للماء. ويتوضأ، المذي ده مش منه الغسل، منه الايه؟ الوضوء. وعن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء. يبقى نفس حال أمير المؤمنين، كنت ألقى من المذي شدة وعناء، يعني بيحصل مذي كثير، وكنت أكثر منه الاغتسال. كان فاكر المذي معناه يغتسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. الحديث في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي وفي سنن ابن ماجه وفي صحيح ابن خزيمة، وقال الترمذي حسن صحيح وهو كما قال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذين الحديثين أن المذي نجس، أنه بيغسل بالماء ما أصاب البدن منه، وما أصاب الثوب يكفيه أن ينضح عليه الماء. خامسا، الوجه. الوجه، الوجه ماء أبيض ثخين، ثخين يخرج بعد البول، يخرج بعد البول. هذا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، قال: المني والوجه والمذي. المني والوجه والمذي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الوجه والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. يبقى الوجه زي ايه؟ زي المذي. يغسل الإنسان ما أصابه من الوجه، تبول الإنسان وغسل ذكره وتنظف، يلاقي كده سائل ثقيل ثخين ينزل خطر أو قطرتين منه، هذا يسمى وجيا. هذه سوائل طبيعية أخوان، مش أمراض. المذي والوجي ده مش أمراض، طبيعي. يعني إنسان يمجي لو اشتهى، وطبيعي أن الإنسان يأتيه الوجي، قد يأتي وقد لا يأتي، مش شرط في كل بول أن يكون في وجي، ومش شرط كل إنسان يكون عنده الوجي، قد يحصل وقد لا يحصل، قد يحصل في فترة ولا يحصل في فترة. ولكن أكثر الناس فيه ابتلاء الموسوسون، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الذكر كالضرع، كلما حلبته حلب هو موسوس، كل ما يتكى هيخرج، كل ما يضغط هيخرج، ويبذل ويستنى شوية ويضغط هيخرج، ينثني ينحني يقوم يقف يقعد هيخرج، بأي صورة تكراره هيزيد منه، حتى يصل به الحال انه يصير حالة مرضية، حالة مرضية. هو اللي امرض نفسه، هو اللي امرض نفسه. ويريدها تتوقف على المرض انه صار عنده مرض في الجهاز التناسلي، لا، ده احيانا بيصيب جينه، احيانا بيصيب جين الانسان، فلا يكتفي بما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى شايف ان هو ليه تطهير أكثر من نفسه أيضا، فيتجاوز الحد الشرعي، يتجاوز الحد الشرعي، دي مصيبة. يعني مرضه دي مصيبة دنيوية، لكن مصيبة الأعظم من كل مصيبة في الدين ألا يكفيه ما كفى خير البرية، وألا يطهره ما طهر خير البرية صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شايف ان التطهير بيحصل بكذا، هو شايف انه لا لازم زياده شويه، انا حاجه ثانيه، انت مريض، مريض اما في دينك واما في نفسك، يا اما دينك فيه خلل فما بتكتفيش بالحد الشرعي، يا مريض نفسي، وسوسه مرض نفسي يعالج، يذهب لطبيب يعالج منه. وان كان مرض في الدين فيرفع هذا المرض أن يرفع عن نفسه الجهالة، إن يعرف إن فيه زي اللي إحنا ولا نعرضه، خلاص عرف إن فيه حاجة اسمها وجه، وعرف إن بعد البول بيكون فيه وجه، وإن ده أمر طبيعي، انتهت المسألة بالنسبة له. الجهل هو اللي بيوقعه في هذه الأشياء الخاطئة. النجاسة السادسة دم الحيض، دم الحيض. وتطهير دم الحيض يكون بفركه ثم قشره ثم دلكه بأطراف الأصابع وقليل الماء ثم يغسل بالماء. ازاي دم الحيض؟ بتكون قطع متجمدة، كتل صغيرة أو كبيرة، بطانة الرحم الظاهرة اللي بتنزل كل شهر، هذه القطع المتجمدة أو الكتل أول حاجة بتروح شايل الكتل دي، أو المرأة يعني تنزع هذه الكتل، هذه الفتيات تقشر، لو في السوق حاجة تطلع أي حاجة ماسكة في السوق، يبقى أي حاجة بتطلع من لسه ما حطناش مية، أي شيء كتل كبيرة تزال والصغيرة تقشر، ثم تضع نقطة ماء يسيرة، نقطة ماء يسيرة، وتدلك بأطراف الأصابع كده، معكش الأثر ضعيف، تغسل الثوب بالماء. طب ما كان الأول تغسل الثوب بالماء يبقى نشرت النجاسة، لو غسل الثوب ابتداء بالماء يبقى كل كتلة من دولك صارت هنا بقى الماء كله مية حمرة دم، هتخلصها باستخدام العصر بني ومية ولسه الثوب مليان دم. شوفوا جمال الشر، ان الله جميل ويحب الجمال، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بين حتى الجزئية دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة وقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع، قال تحثه حتى شيل الكدم دي ثم تقرصه بالماء. تعالي تقرص، انت تقرص دي بكلمة ايدك ولا بطرف صوابعك؟ تقرص ازاي؟ تقرصه يعني تمسك بطرف الصوابع كده بنقطة مية يسيرة، تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ثم تصلي فيه. طيب بعد ما عملت الشغلانة دي كيف مكان بقعة الدم بعد ما حست وقرصت وغسلت؟ كيف لسه في أثر الدم لا يضرها؟ ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، إن لم يخرج أثره. قال صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره. خلاص غسلت مكان الثوب والدم الخاصة اللي باقي فترة، اللي باقي فترة ما مش من أول ما تحب تغسل، مش أول ما تحب تغسل، هي بتتحرك من النجاسات قد ما تقدر قد ما تقدر قد ما تقدر، تكتشف إن في الثوب نقطة بلا ساعة اثنين ثلاثة، هي مش كل دقيقة بتفتش في ثوبها، فكل ما تبقى المدة ساعة واثنين وثلاثة تيجي تزيل لازم يبقى أثر اي ثوب في دم، اي دم حتى يبدا من الحيض مهما تغسل تلاقي فيه اثر خفيف قال لا يضرك آثر. دي كلها ده كله علم يا اخوانا يقطع الوسواس على المواسوسين. يشتكي كثير من النساء بهذا النوع من الوسوسة حتى يتضجر منها الأهل. تدخل الحمام تقعد ساعة واثنين وثلاثة وسوسة أو جاهلة مش عارفة حكم الشر. خلاص يا عرف زمن الشيخ نجد تحط في دماغها لازم يبقاش أي شيء من دماغها حديث يا جاهلته. وهذا الحديث والحديث مروي في سنن أبي داود وهو في مسند أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. دم الحيض. تابعا لعاب الكلب. لعاب الكلب وتطهيره بسبع غسلات احداهن بالتراب وفي رواية اولاهن بالتراب. حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. وهذا الحكم يا اخواني عام في الإناء والثياب والفرش. هذا الحكم عام في الإناء والثياب والفرش. النجاسة الثامنة هي الميتة. ومعنى الميتة هو ما مات حتى أنفه من غير زكاة شرعية. زكاة بالذات الزكاة عن الذبح لم يزكى يعني ما ذبحش الذات في الشرع مش بالزاي بالزال. ما مات حتى أنفه من غير زكاة شرعية. لحمها وشحمها ومصرانها نجس مطلقا. أما الشعر والصوف والوبر والريش والعظم فهو طاهر مطلقا. والجلد لا يطهر إلا بالدباغ. وهذا طبعا في غير الكلب والخنزير فإن أجزاءها كلها نجسة زكيت أم لم تزكى ذبحت أم لم تذبح. أما دليل ذلك دليل هذا دليل استثناء الجلد من هذا كله وأنه يطهر بالدباغ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذه أنواع النجاسات الثمانية وطريقة تطهيرها. يذكر الفقهاء بعد هذا الباب سنن الفطرة. وهذه السنن مناسب جدا ذكرها بعد ذكر تطهير النجاسات. ومعنى الفطرة الخلقة. الخلقة التي خلق الله الناس عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها. والإسلام دين الفطرة. الإسلام دين الفطرة. فالفطرة يعني الخلقة اللي خلق الله الناس عليها. وقيل الفطرة في اللغة معناها السنة وقيل الدين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وملاحظين أنها إزالات. الخمسة دول إزالات إزالة. ففيها شبه بإزالة النجاسات. لا نحكم بأن نجاسة هذه الأشياء لم يرد عليه على هذا ولكن بقول لكم وجودها في هذا الموطن مناسب. مناسب كأننا بنقول ما يتطهر منه من النجاسات أو من الأمور اللي من الفطرة إزالتها. واضح؟ فمناسب ذكر هذا الفصل في هذا الموضع. وذكر الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء والمضمضة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العشر من الفطرة. ومعنى الاستحداد أي حلق العانة، سمي بذلك لاستعمال الحديدة هي أموات الحلاقة. ومعنى حلق العانة، العانة هي الشعر الذي حول الفرج، الشعر الذي حول الفرج، وأضاف إليه الفقهاء الشعر الذي فوق الدبر. يبقى ما حول قبره، حول فرجه، وما فوق دبره. الختان، وهذا للرجال والنساء، ولا نحتاج إلى ذكر أنه للرجال والنساء إلا لعموم البلوى وطواعيتنا لغير أهل الإسلام في مناقشة هذا الأمر، وإلا فإن الأحاديث المذكورة التي ذكرناها الآن لم تفرق بين رجل ولا امرأة، أدلة عامة، استحداد الختان. فمن خصها بالذكور يلزمه الدليل، يلزمه الدليل. نجي شو طب معاه وأعفاء اللحية، هذه الأدلة موفورة شرعا وعقلا على ان اللحيه خاصه بالرجال. كما يجي الجاهل يقول طب ما هو اللحيه ذكرت، لا، اللحيه الادله على خصوصيتها بالذكور اشهر واكثر من ان تذكر. والختان هو ازاله الجلده التي تغطي الحشف عند الذكر، او عند المرأة إزالة جزء من الجلد على الفرج. وله من الحكم العظيمة التي جعلته من الفطرة فتطهير الذكر من النجاسة لا يتحقق إلا بإزالة هذه القلفة، هذه الجلدة الموجودة فيها على الذكر. لهذا تبقى النجاسة ملازمة لذكور المشركين، نجاسة الظاهرة ده غير نجاسة القلب، نجاسة الاعتقاد، نجاسة الجوارح. ومن الحكم عند المرأة تعديل واتزان الشهوة عند المرأة التي يغلب عليها طابع العاطفة وسرعة التأثر. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، في صحيح ابن حبان وفي مسند احمد وهو عند ابن ماجه، الحديث صحيح وايضا هو مذكور في الصحيحين في البخاري ومسلم، اذا التقى الختانان، اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الختانان موضع القطع من الذكر، ذكر الغلام وفرج المرأة وفرج الصغيرة، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نفس الإبط أي إزالة الشعر النابت في الإبط، قص الشارب وأفائل اللحية معلوم، تقليم الأظفار معروف، غسل البراجم وهو جمع برجمة وهي عقد الأصابع ومفاصلها، ثنيات الجلد الموجودة في الأصابع قد يكون بينها الوسخ، هذه الثنيات. فمن الفطرة أن الإنسان يتحرى مواضع أي فيها ثنيات، خاصة ما يكون إنسان سمين أو بدين، بتكثر هذه الثنيات في بدنه. دائما مكان هذه الثنيات تجد شيء أسود، مكان فرق الجلد وهكذا تجد الوسخ وشيء من السواد موجود. فمن الفطرة تنظيف هذه البراجم، عقد الأصابع ومفاصلها، المضمضة والاستنشاق والسواك معلوم كله. الاستنجاء، الاستنجاء، ومعنى الاستنجاء أي إزالة أثر النجاسة من القبل والدبر بالماء أو الحجر أحوهما. هذا الاستنجاء تنظيف القبل والدبر بعد البول والغائط واجب. انتوا شفتوا اللي ذكرناه في أول حديث، هذا الذي يعذب في قبره كان بسبب أنه لا يستنزه من بوله، لا يستبرئ من بوله، لا يستتر من بوله. والماء هو سبيل التطهير لهذه الأماكن وبسبيل الاستنجاء. فإن لم يجد الماء أو رغم وجود الماء يمكن أن يستجمر، والاستجمار يقوم بالأحجار أو ما يقوم مقام الأحجار، خشب، حجارة، خرقة، منديل، ورق خشن، كل ما ينقى به المحل وينشفه. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب من الاستطابة والاستنجاء، ثم يستطب أنه يتطهر يطيب المكان، فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. إن اكتفى بأحدهما الماء أو الحجر جاز، وإن جمع بينهما جاز. ولا يجوز أن يستجمر بعظم وروس الدواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ويشترط اللي هيعمل بغير الماء بحجر أو نحوه أن يكون ثلاث مسحات منقيات أو منقيات، اثنين لا ثلاثة، يبقى لا يكون في رحلة عمرة، لأن احنا معظمنا خلاص احنا كلنا عندنا مية نروح، مش كله بيتيسر ليه الأمر، ففي رحلات العمرة كلها البري بنلجأ إلى هذا الأمر، ومش لجوء، هو أمر أصلا فيه ساعة. هنروح لإيه ليه؟ دخلت أحد الحمامات العامة وتفتح الصنبور وجدت الماء منقطع، هتقوم بنجاستك؟ ولا بعد ما تقوم هتنزل نفسك بعد ما تطهر بمنديل او بخرقة او بنحو ذلك، تنزل نفسك انك تغير الثوب وتغتسل تنطعت في دين الله عز وجل، دخلت في امور فيها تعدي، فيها تجاوز للحدود الشرعية. الشرع جعل هذا كافيا. انت عايز تبتدع وبتظن انك اذكى من الناس كلها وانك بتفهم وإن ده مش كفاية لا يكفيك، فلا يكفيك شيء، ما لا يسعه من لا يسعه الشرع فلا يسعه شيء. من دخلت وقلنا كده وأهوانا يا أخواني، خلينا ضوابط شرعية. فلازم يكون ثلاث مسحات مش أقل، لكن الثلاثة لازم تكون منقية أو منقية. مثلا ثلاثة ولم تنقي خلاص يبقى يزيد، لكن ما يقلش عن الثلاثة حتى لو كان هو بعقله قال ما اثنين نقت انا شايف ان مفيش حاجة، نقول لا الثلاثة هذا شرطها النبي صلى الله عليه وسلم. اريد ان ننبه هنا على امور في مسائل الاستنجاء. الاستنجاء يا اخواني ليس من الوضوء. كثير من الناس يظن ان الوضوء يبقى لازم يدخل دور الماء يستنجي، ده جهل. الاستنجاء ملوش علاقه بالوضوء خالص، الاستنجاء ليه علاقه بالبول او الغائط. تبول او غاط بيستنجي، قعد بعدها ساعه اثنين ثلاثه نام وصحي يوم يتوضا على طول. لكن في ناس كثيرين او كثيرون يعتقدون ان الانسان هيتوضا يبقى لازم يدخل دور الماء، تقول لك وضيت ولا لا اصلا ما دخلتش دوره الميه لسه، ولازم يروح يدخل دوره الميه، بيظن كده. ولو عملت احصائيه للمتزاحمين على ابواب دارات المياه في الحرم والاماكن المزدحمه هتلاقي ثلاث ارباعهم مش محتاج يخش دوره الميه، ثلاث ارباعهم جهلاء بيظنوا وضوء معناها لازم استنجاء. ده غلط، مفيش علاقه بين الوضوء والاستنجاء، هو من شروط صحتي. ما يصحش الوضوء والعبد مصاب ببول او غائط لازم يستنجي منهما، لكن اذا ما كانش فيه هو استنجى ساعه ما تبول وساعه ما تغوط خلاص انتهى، سنحل بعد الفراغ من قضاء حاجه. موجب الاستنجاء هو قضاء الحاجة مش الصلاة. المسلم يستنجي بيده اليسرى ولا يستعمل العظم ولا الرواس. في حديث عبد الرحمن بن زيد قال قيل لسلمان حديث قال أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائث أو ببول، هذا من الآداب. وبعض العلماء قالوا يحرم لا يستقبل القبلة بغائط أو ببول، وإذا كانت بنية الحمامات أو دورات المياه ناحية القبلة في البول أو الغائط انحرف عنها قليلا، مش للانحراف لازم 90 درجة، للانحراف 5 درجات انحراف، واخدين بالكم ازاي؟ الانحراف القليل انحراف عشان محدش يتكلف. المهم انك ما تبقاش منضبط الى القبلة لا بحبل ولا بدبر. نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بذول، او نستنجي باليمين، او يستنجي احدنا باقل من 3 احجار، وان لا يستنجي برجيع اللي هو النجس يعني زي الروث بتاع الحمار، او بعظم او بعظم. هذا طعام اخواننا من الجن فلا نلوثه له، فانتبهوا لهذا الباب. ومن الابواب العظيمة جدا في شرعنا ان ينضح الانسان فرجه وسراويله بالماء بعد البول والغائط، تنجى كل حاجة، ينثر قليل من الماء على الثوب. ليه؟ عشان لما يقول ده انا حسيت ان في حاجه نزلت، ده وانا واقف في الصلاه حسيت ان في كذا، حسيت ان في بروده، حسيت انه لا ده الميه اللي انا رششها، يدفع عنه الوسواس. والحديث عند ابي داود وابن ماجه وكذا في سنن البيهقي ومسند احمد وفي النسائي في الصغرى، وكان الحديث فيه خلل ولكن له شواهد صحيحه، لو شواهد صحيحة. كان صلى الله عليه وسلم إذا نال توضأ وينتضح، ينتضح يعني يرش به الماء. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه، وكان عمر رضي الله عنه ينضح فرجه حتى يبل سراويله صلى الله رضي الله عنه. الشاهد إن نضح الثوب من أعظم الأبواب اللي بيدفع بها العبد إيه؟ الوسواس عن نفسه. لا تستصحب عند الخلاء شيئا فيه اسم الله عز وجل، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن خاف على ما معه أن يسرق أو نحو هذا ولاجب مكان يضعه فيه فلا يجعله ظاهرا، يبقى يعني يغطيه أو يدخله في جيبه أو حاجة زي كده يعني. ويبعد في عند التبول أو التغوط يبعد ويستتر عن الناس، فإن الله عز وجل حليم حليم شكير يحب الحياة والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ويتجنب في البول والغائط طرق الناس وظل الناس. مكان اللي بيستظل فيه الناس أو بيمشي فيه الناس للأسف الشديد في الأندية العامة أو أماكن الحدائق ونحوها، تجد أي ولد مثلا مع أهله يريد أن يتبول أو تغوط، تبرك لهم تحت الشجرة الهادية وتبول أو تغوط، ده جهل منهم. تحت الشجرة ده مكان الناس تقعد فيه، هنا أنت قاعد تحت الشجرة دي، طب الشجرة تاني وقعد تحتها أخيك، أنت نفسك هتروح تقعد جنبها تحتها في وقت تاني. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. ليه؟ أول واحد هيدوس فيها الله يلعنه اللي عمل مش عارف ايه، يقول لك اتقوا اللاعنين، أسباب اللعنة الناس تلعن صاحبها. وتجهر بالتسمية والاستعاذة عند الدخول، قل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الخروج يقول غفرانك. هذا كله أخوانا ما ذكرناه اليوم في هذين القسمين، ما نتطهر به وما نتطهر منه، يبين حرف هذا الشرع على طهارة الظاهر، طهارة الثوب. قال تعالى وثيابك فطهر، على أحد التفاسير، والتفسير الآخر قال ثيابك أي قلبك. يقول ابن القيم والمعنى يعم القلب والظاهر طهارة الثوب وطهارة المكان. شفنا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي قال اريقوا على بول فجد من الناس. وطهارة البدن كيف قال عامة عذاب القبر من البول. تحرق هذا الشرع على طهارة الثوب والمكان والبدن. الثوب والمكان والبدن. وده كله أخواننا قلنا في طهارة الايه الظاهر. وهو درسنا عن فقه العبادات. فقه العبادات. فهم كان طهارة الظاهر. لكن ينبغي مع كل طهارة لظاهرك من بول او غائط او سائر النجاسات مع كل وضوء ان تتذكر الطهارة الكبرى العظمى المقصود الاكبر وهو طهارة القلب. طهارة القلب من الشرك ومن النجس ومن رجز المعصية. كما قلت لكم ان الكافر هذه النجاسة الملازمة له بسبب وجود الشرك والكفر في قلبه. انما المشركون نجس ولهذا لا يدخلون الجنة ابدا لانها حظيرة القدس. قلت يعني الطهارة ثم الجنة كما جاء في الاثر حظيرة القدس. ان الناس تتجاور في الجنة في حظيرة القدس هذه القدوس سبحانه وتعالى فلا يدخلها الا طاهر. ولهذا فهؤلاء مأواهم جهنم وبئس المصير. بل في الدنيا ايضا منع الله المشركين من ان يقربوا المسجد الحرام. لا يقرب المسجد الحرام هذا اماكن طاهره مطهره فلا يدخلها المشركون لانهم نجس. هذا بخلاف النجاسه المخففه هي اللي تسميها الشرك الاصغر. الشرك الاصغر من الرياء والعجب. هذه النجاسات المخففه لا تخرج العبد عن الدين. ولهذا لا نقول مثلا المرائي عنده شرك لما يدخلش المسجد الحرام ولما يفعلش كذا. نجاسة الذنوب والمعاصي لا تستلزم تنقيص الربوبية ولا سوء الظن بالله عز وجل بخلاف المشركين. ولهذا أغلب الذنوب والمعاصي نجاسة الزنا واللواط من أنجس المعاصي. فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين. لهما خاصية في تبعيد القلب عن الله عز وجل من أعظم الخبائث. ولهذا كلما ازداد العبد خبثا ازداد من الله بعدا لأن الله هو القدوس. عشان كده عايزك تشعر بالشعور ده كل ما تيجي تصيب معصية الفكر ان ده خبث ونجاسة هتلطخك وهتبعدك عن القدوس سبحانه وتعالى. الخبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. ويقول الله سبحانه وتعالى في قوم لوط قال ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وعارفين قوم لوط قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يتطهرون عن إيه؟ عن اللواط. المعاصي فعلا نجس وخبث وتركها هي الطهارة. انهم اناس يتطهرون معنى طهارتهم اي بعدهم عن الايه عن الفاحشة. وقال تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا كان هذا في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والمخصوصون بهذا الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أطهر الناس قلوبا وأزكاهم أفئدة فأمثالنا أحق بهذا الحكم. حتى لا يأتي جاهل ويقول هذا خاص بزوجات النبي. زوجات النبي الطاهرات أمهات المؤمنين هم حرام عليهم أصلا هم يتزوجون حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم هذا. ومن في قلوبهن مرض وفي قلوبهم مرض لا يقال لهم هذا بل يقال لهم هذا ويغلظ لهم في القول. فهذا أطهر لقلوب الرجال ولقلوب النساء. وكذلك ما جاء في سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رزق إذا في الظاهر ولا بيتكلم عن القلب والجوارح؟ قلب والجوارح. أكثر ما جاء التطهير من الرزق والنجس جاء للقلب والجوارح. فمثلاً عبد الظاهري تنظر الحكم الظاهر ولا تنظر إلى المقصد الباطني لهذا الحكم. عايز يفهمك إنك ترى يعتقد بين يدي الله القدوس ما ينفعش إلا مطهر الظاهر. طب النار الباطن ده اللي محل نظر الله ده معناه. فبيشرط عليك ان الطهارة شرط قبل ان تدخل الصلاة لازم تتوضأ. يقول لك وطهارة قلبك من الرياء شرط. ولهذا لو دخلت برياء ترى الى هذه الصلاة صلاة ايه؟ كمن دخل بغير وضوء. يعني الثانية دي طهارة قلب ودي طهارة بدن وكلهما مقصود. فلا يدخل في الصلاة لازم يطهر قلبه من الرياء ما ينفعش يبقى في رياء كما يطهر ظاهره من الايه من القبائل. فده معنى متكرر مع كل وضوء متكرر مع كل صلاه وكل تطهر لها. فتبين بذلك ان الطهاره لا تستلزم ارتكاب الفواحش او مقدماتها. يعني رب العزه سبحانه وتعالى لما قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا مش معناه فيكم نجس وهيطهروا. لا الاجتناب اصلا للذنوب يسمى تصحيح. اقول لك طهر نفسك وابتعد عن الذنوب. مش طهر نفسك بعد ما عملت الذنب. بعد ما عملت الذنب دي طهاره ثانيه اسمها التوبه. اذا في طهاره باجتناب الذنوب وفي طهاره بالتوبه من الذنب اذا وقعت فيه. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. والشاب اللي جه يريد ان يستاذن في الزنا استاذن فعلا مش يريد استاذن النبي صلى الله عليه وسلم اذن لي في الزنا يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له اغفر ذنبه وطهر قلبه وطهر قلبه. فاللي بيحب الزنا ومتعلق بشهوات النساء ده في قلبه مرض في قلبه نجاسه. ولهذا انصح نفسي واخواني بان يطهر الله قلوبنا. يدعو الإنسان بهذا الدعاء. لشيخ نفسه بيكتب كثير باللسان والأكتب يا رب اللهم طهر قلبي من الدنس والرجس من الشهوات. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. صدقة تطهر من السيئات. طهارة اليدية للقلب والجوارح. طهارة للقلب والجوارح. والله سبحانه وتعالى بعد ذكر الأحكام الطلاق الشرعية قال ذلكم أزكى لكم وأطهر. الالتزام بالأحكام الشرعية في الطلاق ونحوه أزكى لكم وأطهر. يقول ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا نختم به حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى. قال والله سبحانه تبهوا والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر. وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة فلا يدخلها إلا طيب طاهر. فهما طهارتان طهارة البدن وطهارة القلب. ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عقيب وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والحديث في صحيح الجامع. فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالماء. فلما اجتمع له الطهران طهارة القلب والبدن صلح للدخول على الله تعالى والدخول بين يديه ومناجاه. دلوقتي انت مهيئ للدخول على الله سبحانه وتعالى. فلازم تطهر الظاهر ما ينفعش ظاهرك ملوث لازم تتوضا. واذا كان حدث اكبر لازم تغتسل. طيب والقلب لازم تدفع الله عز وجل بطهاره في القلب وطهاره في البدن. والحقيقه ان من طهر الله قلبه فقد فاز ومن لم يرد أن يطهر قلبه فليس له إلا المسارعة في الكفر والهوي إلى أكثر الكافرين عياذا بالله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأبداننا. إخواني، بعد ما ذكرنا الأحكام المتعلقة بالنجاسات ومادة تطهير الماء أو التراب، أؤكد على هذا المعنى: مع كل تطهير للظاهر تذكر قلبك، محل نظر الله عز وجل وشوف طهرت ولا لا. الجوارح اللي هندخل بها الله عز وجل، اليد والعين والسمع، ما ينفعش تدخل بها ملوثة. كنت عم